الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب البيوع وفي باب ما نهي عنه من البيوع، وفي الحديث الخامس من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ عرفنا أن هذا الحديث أصل في وضع الجوائح في الثمار، وعلى هذا أكثر العلماء كما جاء أخذا بالسنة الصريحة في الباب، سواء هذا الحديث أو غير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب. وهناك من نازع في هذه المسألة. من المنازع؟ الشافعي في المذهب الجديد، أما القديم فهو موافق لقول غيره، وهكذا أبو حنيفة. وعرفنا أن الصواب هو وضع الجوائح كما جاءت بذلك السنة، فإن البائع إذا أكل الثمن فقد أكل مال أخيه بغير حق، فالمشتري لم يقبض شيئا ولم ينتفع بشيء، فكيف يأكل ماله بغير حق؟ فإذا اجتاحت جائحة على الثمار فهي من ضمان البائع، سواء اجتيحت جميع الثمرة أو أجتيح كثير منها بما خرج عن العادة الجارية، فكل ذلك من ضمان البائع كما سبق إيضاح ذلك. وليس هذا الحكم بمختص بالثمرة، بل وضع الجوائح تكون في الثمار وفي غيرها من المبيعات، وهكذا في منافع الإجارة، فوضع الجوائح في كل شيء، في ثمار الأشجار وفي الزروع وفي منافع الإجارة وفي غير ذلك من أنواع البيوع. فلو أن شخصا اشترى شيئا من تاجر ودفع الثمن وقبل أن يقبضه جاءت جائحة فأتلفت ذلك الشيء، وهذا المبيع من غير الثمار، أي شيء من غير الثمار، جاءت جائحة قبل أن يقبض المشتري ما اشتراه، فالمبيع في ضمان المشتري ولا في ضمان البائع؟ في ضمان البائع، أي نعم، لأن الجائحة حصلت قبل القبض، فإذا جاء الجائحة قبل قبض المبيع فالمبيع في ضمان البائع، وليس له حق أن يأكل مال أخيه بغير حق. وهكذا في الإجارة، فإذا جاءت جائحة أذهبت بمنافع الإجارة أو أنقصت من منافع الإجارة فالضمان على المؤجر، كأن يؤجر أرضا والمستأجر يستأجر تلك الأرض للزراعة، فاستأجرها من أجل الزراعة فجاءت جائحة، كأن تأتي السيول والأمطار التي تجتاح تلك الأرض وتخرب تلك الأرض وتدمر تلك الأرض، بحيث أن المستأجر لا ينتفع بها أو يقل انتفاعه بها، فإن كان لا ينتفع بها بالكلية فضلا على صاحب الأرض ولا يأخذ من الأجرة، نعم لا يأخذ شيئا من الأجرة، لأن الأجر مقابل المنفعة، ومنفعة العين إذا زالت فإن الأجرة تزول، وإذا نقصت المنفعة فبقدر ذلك، فإن أدت الجائحة إلى إنقاص نصف المنفعة فكم عليه من الأجرة؟ النصف، نصف الأجرة المتفق عليها، وإن أزالت ربع المنفعة فهكذا ينقص من الأجرة المتفق عليها الربع إلى غير ذلك، وهكذا قد تكون الجائحة من قبل الأعداء كجائحة الحروب، يكون الشخص مستأجر في، نعم مستأجر في موضع من المواضع، إما يستأجر متجرا أو بيتا للسكن، فتأتي الحروب فيخرج الناس من تلك البيوت أو من تلك المحلات التجارية ولا ينتفعون بتلك البيوت ولا بتلك المحلات التجارية بسبب الحروب، والإجارة ما زالت قائمة، فإذا زالت المنفعة بالكلية فإن المؤجل ليس له حق في أن يطالب بشيء، لأن الأجرة مقابل المنفعة، فإذا زالت المنفعة بالكلية ليس له حق في المطالبة، وإذا نقصت المنفعة كأن تكون المنفعة للسكن ولحفظ المتاع، فلما جاءت الحروب لم يتمكنوا من السكن وبقت البيوت تحفظ المتاع مثلا، فهنا تقسط الأجرة على قدر المنفعة، فينظر في المنفعة التي حصلت لهم فتكون الإجارة بقدر تلك المنفعة، وهكذا إذا ذهب الناس من تلك الأماكن أو ذهب أكثر الناس وبقى القلة بحيث أن منفعة البيع والشراء ضعفت جدا في المحلات التجارية، فكانت الأسواق عامرة ومزدحمة بالبيع والشراء في تلك الأماكن، وكانت الإجارة مرتفعة باعتبار كثرة الناس وتحرك الأسواق، فلما جاءت المخاوف والحروب قل الناس في تلك المواضع، فهل والإجارة ما زالت قائمة، هل تبقى الإجارة على حالها ولا تنقص بنقصان المنفعة؟ نعم تنقص بنقصان المنفعة، فعلى كل وضع الجوائح لا يختص بالثمار، يدخل في ذلك منافع الإجارة ويدخل في ذلك غير ذلك من الأمور المبيعة. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس أورده المؤلف في هذا الموضع، والأنسب إيراده بعد حديث أبي هريرة ثاني أحاديث الباب، فثاني أحاديث الباب هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على يبيع بعض ولا تناقشوا ولا يبيع حاضر لباد، إلى آخر الحديث، فمعاني حديث عبد الله بن عباس موجودة في حديث أبي هريرة، فالأنسب أن يقدم حديث عبد الله بن عباس إلى بعد حديث أبي هريرة، أو يؤخر حديث أبي هريرة إلى بعد حديث عبد الله بن عباس، فهذا هو الأنسب، فإن معاني الحديث مرت معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قول حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا. والسمسار هو اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، هذا هو السمسار، اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع فيقال له السمسار. ويطلق السمسار أيضا على التاجر. لكن المراد به في هذا الموضع هو ما سبق. قال فقلت ابن عباس ما قول حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارة، ويقال سمسار ويقال أيضا دلال. وهي نعم والدلالة مشروعة بضوابطها الشرعية، إذا كانت نعم دلالة شرعية ما فيها شيء من الخداع، فيها الصدق والأمانة وعدم المكر والخداع، فهي مشروعة. وإن كان لا يسلم منها أو لا يسلم من الخطأ فيها إلا من رحم الله عز وجل، فإن الدلال يريد المصلحة لنفسه فيزين المعيب حتى يتم البيع فيأخذ دلالته، يأخذ أجرته، هذا هو الغالب إلا من رحم الله عز وجل. يصف المبيع بالصفات الخيالية وهو بخلاف ذلك. فعلى كل إن كانت الدلالة مبنية على الصدق والأمانة والنصح فهي مشروعة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة باعتبار المعنى اللغوي بمعنى المدافعة، فإن كل من البائع والمشتري يدفع الآخر، فإن حصل الغبن في جانب المشتري أراد أن يدفع البائع بفسخ البيع، وإن حصل الغبن في نعم في جانب البائع فإنه يدفع المشتري من أجل أن يفسخ البيع، أو كل واحد منهما يدفع عن حقه، فقيل لها مزابنة. فهي بمعنى الدفع المدافعة أو الدفع بشدة، والحرب الزبون هو الحرب الذي تشتد فيه المدافعة. والمزابنة هي بيع الثمر والحب بخرص نعم بخرص من جنسه، بيع الثمر والحب بخرص من جنسه، فهذه هي المزابنة، بيع الثمر والحب، ويكون هذا البيع تخرصا لا يعرف الكيل أو الوزن يقينا، وإنما عن طريق الظن والتخمين. فإذا وهنا في هذا الحديث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع ثمر حائطة إن كان نخلا بتمر كيلا، أن يبيع ثمر حائطة إن كان نخلا بتمر كيلا. فبيع الرطب بالتمر داخل في المزابنة باعتبار أن التماثل لا يعلم قطعا بين الرطب وبين التمر، وذلك أن الرطب ينقص إلى جف ويبس ولا يدرى إلى أي مقدار يصير. فإذا باع كيلا من التمر بكيل من الرطب، هذا الرطب إذا ما يبس فإنه ينقص ولا يدرى إلى أي مقدار ينقص، فالمماثلة بين التمر وبين الرطب لا تعلم. ولهذا جاء في الموطأ وفي مسند الإمام أحمد عند أهل السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فهذا هو السبب، عدم معرفة التماثل بين الرطب وبين التمر. والقاعدة الربوية عند العلماء أن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فإذا لم نعلم أن هذا مثيل هذا في الكيل أو الوزن فكأننا علمنا التفاضل بين الصنفين الربويين، والتماثل بين الصنفين الربويين من جنس واحد وش حكمه؟ التفاضل بين الجنسين الربويين وش حكمه؟ داخل في ربا الفضل. اي نعم. فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إن جهلنا التماثل فكأننا علمنا التفاضل، فيكون ذلك داخل في ربا الفضل. وبيع الرطب بالتمر لا يمكن أن نعرف التماثل، لأن الرطب إذا يبس قل وزنه وقل كيله، فإذا لم نعلم التماثل فحكم ذلك حكم ما إذا علمنا التفاضل، أي أن هذا يدخل في ربا الفضل. قال أن يبيع ثمر حائطة إذا كان نخل بتمر كيلا، ولا يشترط أن يكون الثمر على الأشجار، أن يبيع ثمر حائطة إذا كان نخلا بتمر كيلا، فهذا ليس بشرط، لكن هذا من مما يحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ينص على معاملة غالبة في أوساط الناس لا على معنى الحصر بها، والنظير يلحق بالنظير والمثيل يلحق بالمثيل. فإذا باع ثمر حائطه ثمر ما زالت في الأشجار بتمر مكيل فهذا لا يجوز لعدم معرفتنا بالتماثل. وإذا أزيلت الرطب من الشجرة وكيلت فباع كيلا من رطب بكيل من تمر، هل علمنا التماثل بهذا الكيل؟ ها؟ لم نعلم التماثل بهذا الكيل، فهذا أيضا داخل في ربا الفضل، لأن الرطب إذا يبس قل ولا ندري إلى أي مقدار يصير. وإن كان أبو حنيفة يجوز مثل هذه المعاملة، وجمهور العلماء يمنعون من ذلك، والمنع هو الصحيح، فإن التماثل غير معلوم. فإن جعل مثلا صاعا وربع من الرطب بصاع من التمر، هل هذا متيقن ولا مظنون؟ مظنون، فلا يدرى أن الرطب إذا يبس وصل إلى الصاع، ما يعرف هذا حتى يحصل التماثل بينه وبين صاع التمر. فعلى كل بيع الرطب اليابس من جنس واحد داخل في ربا الفضل لعدم معرفة التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال أن يبيع ثمر حائط إن كان نخلا بتمر كيلا، لكن إن حصل البيع، إذا حصل البيع بغير الجنس، باع ثمر حائطه بزبيب، باع الرطب بالزبيب، بالزبيب كيلا مثلا، هل يدخل هذا في ربا الفضل؟ ها؟ لا يدخل، لأن الأجناس اختلفت. لكن هناك من أهل العلم من يدخل ذلك في المزابنة وإن لم يدخل في ربا الفضل، كالإمام مالك رحمه الله، فإنه يرى ذلك من المزابنة. اتفقت الأجناس أو اختلفت، وهكذا الإمام أحمد في رواية، وأكثر العلماء لا يرون أن ذلك مما يحرم لاختلاف الأجناس. فغاية ما يقال أننا لا نعلم التماثل، وهل في هذا مفسدة أن لا نعلم التماثل؟ هب أننا علمنا التفاضل بما هو أشد، نعم، إذا علمنا التفاضل هل يحرم التفاضل بين الرطب وبين الزبيب؟ ها؟ لا يحرم، نعم، التفاضل المعلوم المتيقن لا يحرم. إذا باع الشخص صاعا من زبيب بصاعين من تمر، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز لاختلاف الأصناف. فإذا تيقنا التفاضل جاز، فمن باب أولى أننا إذا ظننا ولم نعلم، لم نعلم التماثل أنه يجوز بطريق الأولى. فغاية ما في الأمر أن لا نعلم التماثل بين الزبيب وبين الرطب، وهذا لا يضر، فإننا إذا علمنا التفاضل جاز ذلك، فكيف إذا لم نعلم التفاضل؟ فإن هذا جائز من باب أولى. فالذي عليه أكثر العلماء هو جواز مثل هذه المعاملة. إن قيل ما في الشجرة، نعم، ما في الشجرة لا يعرف مقداره بيقين، فهذا ففيه شيء من الغبن والجهالة، لأن ما في الأشجار لا يتيقن كم فيها من الصيعان، فيقال هذه الجهالة يسيرة لا تضر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أجاز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها. وكيف تباع؟ ها؟ تباع بالكيل ولا تباع خرصا؟ تزال، نعم، جزاف، نعم، جزاف، تزال، نعم، جزاف، تباع، نعم، بالجزاف. وهذا، نعم، شبيه بهذه المسألة، نعم، فهو عن طريق الجزاف، فلا يتيقن المقدار، وإنما المقدار مظنون. فما في محذور في هذه المعاملة، بيع الزبيب مثلا بالتبر، بالرطب على الشجرة. إن قيل في ذلك ربا، يقال ما في ربا، لأن الأجناس مختلفة. وإذا تيقن، إذا علمنا المفاضلة عند اختلاف الأجناس فإنه لا ربا، فكيف إذا ظننا المفاضلة؟ فهي جائزة بطريق الأولى وليس هنالك ربا. إن قيل في ذلك شيء من الغرر والجهالة، يقال هذه الجهالة يسيرة وغرر يسير، شبيه ببيع الثمرة بعد بدو صلاحها جزافا من غير معرفة المقدار. وهكذا بيع الطعام جزافا مما جاءت به السنة وقام الإجماع على حله، بيع الطعام من غير كيل أو وزن، صبر الطعام موضوعه، فتباع بهذا المقدار المشاهد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بالسنة والإجماع. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال كنا نضرب إذا اشترينا الطعام جزافا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا. فالسنة والإجماع على حل شراء الجزاف، وإن كان في شيء من الجهالة اليسيرة والغبن والغرر اليسير فإن هذا لا يضر معفو عنه. فعلى كل إن اختلفت الأجناس فيصح البيع مع التفاضل. قال والمزابن أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، والمراد بالكرم العنب، وفي تسمية العنب بذلك، وإن جاء النهي لا تسموا العنب الكرم إنما الكرم قلب المؤمن كما جاء في الصحيحين. فهذا من قبيل التنزيه، لا من قبيل التحريم، فالكرم هو قلب المؤمن فإنه كثير الخير كثير البركة. وهم كانوا يسمون العنب كرما لما فيها من المنافع الكثيرة، فإن العنب من حيث الوجود أعم من غيره أو أعم من النخل، النخل يوجد في الأماكن الحارة، أما العنب فوجوده أعم من النخل، وأيضا يؤكل رطبا ويابسا إذا صار زبيبا، ويدخر قوتا وهو قوت وفاكهة، ويتخذ منه العصير فيشرب عصيرا، ويؤكل كما كنا رطبا ويابسا، ويستعمل منه الخل، وكذلك النبيذ أيضا يستعمل منه، وهكذا هو قريب المتناول، المتناول ليس ببعيد المتناول، الثمر قريبة لمن أرادها وغير ممتنعة لا ببعد ولا بشوك، ما هي ممتنعة لا ببعد ولا بشوك. والغصن الواحد يحمل أكثر مما يحمل غيره، غصن رقيق ويحمل ما لا يحمل غيره، فيحمل الثمار الكثيرة، وفيه منافع كثيرة، فقيله كرم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أحق ما يوصف به الكرم هو قلب، هو قلب المؤمن. وقيل أن الناس في الجاهلية يسمون العنب كرما لأنهم يتخذون منه الخمر، وإذا ما شربوا الخمر دعاهم ذلك إلى الكرم، فسموه كرما لأنه يدعو إلى الكرم، وشارب الخمر يقع في الكرم والجود، لكنه كرم بغير عقل وجود عن سفه بغير عقل، لأنه يجود بعد ذلك يندم، يذهب السكر يندم لما فعل كذا ولما صرف ماله في كذا وأعطى فلان كذا وفلان كذا، فيتندم غاية الندم، مثل بعض المخزنين يؤتى له عند القات، بعض الناس إذا أراد من أبي شيئا جاءوا عند التخزينة يطلب منه المطالب وهو يعطي يفعل فيأتي له الكرم في ذلك الوقت. فعلى كل فقيل أن العنب سمي بذلك من أجل هذا الأمر، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمى بذلك، لأن التسمية التسمية الحسنة قد تكون وسيلة إلى ترويج ذلك الأمر الذي لا يجوز، أو يكون من أسباب اتجاه النفوس إلى ذلك الشيء الذي حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلى كل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذا الحديث قال وإن كرما أن يبيعه بزبيب، باعتبار أن الزبيب قد جف ويبس والكرم ما زال رطبا، فلا يباع رطب بيابس من جنس واحد، هو من جنس واحد، رطب بيابس من جنس واحد، فهذا مما ينهى عنه. وهكذا إذا كان جاف بجاف لكن أحدهما على الشجرة أو رطب برطب، جاه بجاف أو رطب برطب، أحدهما على الشجرة والآخر في الأرض مكيل، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ عنده رطب في الشجرة وآخر عنده رطب في الأرض، يصلح هذا البيع؟ ذاك رطب وذاك رطب، ها بالكيل، هو الذي عنده مكيل لكن الذي في الشجرة مخروس، ها ما يصلح لعدم نعم لعدم العلم بالتماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فهذا أيضا يدخل في المجابنة بما ينهى عنه، وإن كان بيع رطب برطب، لكن ما كان على الشجرة والآخر قد جزع وصير في الآنية وصار في الآنية، فإن هذا أيضا لا يجوز لعدم العلم بالتماثل. وهكذا إذا باع حبا في ما في سنبله، وحبا قد وضع في الكيل، حب قد نعم أخرج من سنبله وحب في سنبله، مع أنه ذاك الحب مثل ذاك الحب، يجوز البيع هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز للجهل بالتماثل. الزبيب بالزبيب لابد أن يكون مثلا بمثل، على أي نوع؟ الأنواع ينظر إلى الجنس ولا ينظر نعم إلى الأنواع، ينظر إلى الجنس، فلا يباع الجنس بجنسه، وإن كانت الأنواع مختلفة، فالزبيب بالزبيب لابد فيه من التماثل، وإن اختلفت الأنواع فلا ينظر في الأمور الربوية إلى اختلاف الأنواع، وإنما ينظر إلى اختلاف الأجناس. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.